بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير. نبدأ من حيث انتهينا، وقد وقفنا في الدرس السابق على الآية برقم 60 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بين تعالى أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين، كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفيه ضعف، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أصناف، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف 8، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها، على قولين: أحدهما أنه يجب ذلك، وهو قول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها، ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا، والله أعلم. يعني بيان وجوه الحجج والمآخذ يقول يعني ليس هذا مكانه، لأن مكان ذلك الفقه المقارن أو نعم، وهذا مقصود منه بيان التفسير. قال: وإنما قدم الفقراء هاهنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور، ولشدة فاقتهم وحاجتهم، وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو كما قال. قال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، أنبأنا ابن عون عن محمد قال: قال عمر رضي الله عنه: الفقير ليس بالذي لا مال له، ولكن الفقير الأخلق. يعني يقول في التعليق قال: حجر أخلق، أي أملس، أو حجر أخلق أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء. أراد أن الفقر الأكبر هو فقر الآخرة، وأن فقر الدنيا أهون الفقرين. ومعنى وصف الكسب بذلك أنه وافر منتظم لا يقع فيه وكس ولا شطط، وهو مثل للرجل الذي لا يصاب في ماله ولا ينكب فيثاب على صبره، فإذا لم يصب فيه ولم ينكب كان فقرا من الثواب. إيه بهذا المعنى حقيقة الفقير من افتقر إلى غير الله. والغنى ليس الغنى يعني بالشيء من دون الله، فإن الغنى هو الغنى عن الشيء لا به، إذا كان الشخص لا يرى نفسه غنيا إلا بالمال، ويغفل عن غناه بالله عز وجل واكتساب ما يغنيه في الآخرة، فهذا هو الفقر. ولو كانت عنده الملايين، ولو كانت عنده الملايين والأكثر من المادة والرصيد، ما دام مستغنيا بها فهو فقير في الحقيقة، لأنه لو سلبها لتعلق قلبه بها. أما الغني بالله عز وجل فإنه لا يؤثر فيه فوات الدنيا كلها. وهذا معنى يعني ما يقرر هنا، كما قال الإمام الشافعي: الغناء عن الشيء لا به. نعم. قال: والجمهور على خلاف بالاعتبار الفقهي، المصطلح الفقهي يقولون الفقير هو الذي لا يجد يعني ما يغنيه لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد نصف النفقة نصف القوت. فعلى هذا الفقير أشد أو أخص من المسكين. وكما ذكروا أن الفقير والمسكين إذا اجتمع في سياق واحد، يعني إذا ذكر لفظ الفقير والمسكين افترقا في المعنى، فأصبح الفقير أدنى أو أحوج من المسكين. أما إذا افترقا في اللفظ، فإن إذا ذكر الفقير وحده باللفظ في السياق يدخل فيه المسكين، أو ذكر المسكين وحده يدخل فيه الفقير بعد الفقير. فهذا من الألفاظ التي يعني يقال فيها إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، مثل الإيمان والإسلام، المؤمن والمسلم، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا افترقا اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع افترقا، أصبح كل لفظ له معنى يخصه. قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف يتبع الناس. وقال قتادة: الفقير من به زمانه، والمسكين الصحيح الجسم. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم، ها
منصور بن إبراهيم،
هنا عن منصور عن إبراهيم قال: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثوري: يعني ولا يعطى الأعراب منها شيئا. وكما روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين، إنما المساكين مساكين أهل الكتاب. قال: ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمرو عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي، ولا لذي مرة، المرة القوة والشدة، والسوي الصحيح الأعضاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي. وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأ عمر رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء. قال هم أهل الكتاب، روى عنه عمر ابن نافع سمعت أبي يقول ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وهذا قول غريب جدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد، فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حامد على جهالته لكنه في حكم المجهول، وأما المساكين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على رسوله. قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وأما العاملون عليها فهم الجباه والسعاه، يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. أيضا هؤلاء الجباة لا يكونون موظفين، يعني ليس لهم من بيت المال وظيفة، وإذا كانوا موظفين فيكتفون بما يجرى عليهم من بيت المال. أيضا لا يكونون من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هي أوساخ الناس، أوساخ الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويدخل في الآل أزواجه صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم. وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفوان ابن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا. قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي، كما قال الإمام أحمد. اللهم صل وسلم على رسوله. حدثنا زكريا، هذا سند الإمام أحمد، حدثنا زكريا ابن عدي أنبأنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار وإنه لا حب الناس إلي. ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به. ومنهم يعني من المؤلفة قلوبهم ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء. وأشرافهم 100 من الإبل وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. يعني يعطيه ليثبت قلبه، لو لم يعطيه ربما زاغ قلبه فكبه الله على وجهه في نار جهنم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين 4 نفر: الأقرع بن حابس وعيينة ابن بدر وعلقمة ابن علاتة وزيد الخير، وقال أتألفهم. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. هذول 3. الرابع: ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم. حتى ذكروا أن من يعطى ليؤمن شره يسوغ ذلك حتى ولو كانوا كفارا، ليؤمن شرهم وليدفع بغيهم. قال: وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فروي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم، لا سيما يعني في حال غربة الإسلام في مثل هذا العصر. أي نعم، فيعطى من يستألف أو يدفع شره. وقال آخرون: نعم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل ابن حيان وعمر ابن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون. وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليث، رضي الله عنهما. وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك وإسحاق، أي أن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. طبعا الأسير يعني يدخل في هذا، الأسير عند الكفار في سجون الكفار إذا يعني أمكن إخراجه بفدية يدخل في هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. ذكر منه الغازي في سبيل الله، شاهد من الحديث الغازي في سبيل الله. وفي المسند عن البراء بن عازب قال جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال أعتق النسمة وفك الرقبة. شأن الحديث أيضا يعني المكاتب الذي ذكر في الحديث الأول، المكاتب الذي يريد الأداء، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليس واحدة، يعني اعتاق النسمة وفك الرقبة، أوليس واحدة؟ قال لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، أو فك الأسير أيضا. وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حماله أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حماله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. ها؟ حتى يصيب قواما من عيش. أي نعم، لقد أصابت فلان، يقوم ثلاثة من ذوي الحجى يعني من أصحاب العقول والأمانة، يعني ما يقومون حمية أو يعني تجاوبا مع رغبته بحكم العاطفة،
لا،
أن يقوم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني يعرفونه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة
قرابة قومه
من ذوي الحجاء من قومه، هي عندي اي نعم هكذا من قومه، فيقولون لقد أصابت فلانا فاق فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. هذا في الحقيقة يعني فيه تخويف للذين يحترفون المسألة، يحترفون التسول، يصبح التسول مهنة لهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين تشفك فيها الدماء فيدخل بينهم فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. وعن أبي سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد أنبأنا صدقة ابن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصريين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس، فيقول يا ربي إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما شرق وإما وضيعة، فيقول الله صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته، نسأل الله الكريم من فضله. قال هذا الحديث نعم في المسند الجزء الأول صفحة 197 صفحة 198. وأما في سبيل الله قال فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، يعني ليس لهم يعني وظيفة، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث، وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه، إذا يعني كان سفره سفر طاعة لا بد له منه. على كل حال إذا كان مثلا سفره سفر الحج فهو لا يجب عليه إلا إذا كان مستطيعا، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق. والدليل على ذلك الآية وابن السبيل وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجة من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها ولو كان غنيا، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله. يعني غازي في سبيل الله ليس له وظيفة، ليس له رزق، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. وقد رواه السفياناني عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، ولأبي داود عن عطية العوف عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك، يعني يهدي لغني. وقوله فريضة، نعم فريضة من الله، حكما مقدرا، فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير، بتقدير الله وفرضه وقسمته. والله عليم حكيم أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. على كل حال الصنف الذين هم في سبيل الله يعني فيه قولين لأهل العلم. الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله ذكر عن المجمع الفقهي في المسألة قولين، وأن المجمع الفقهي رجح القول الثاني، وهو أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين. قال وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية، يعني ما يزال فيه خلاف، لكن الأكثرية أكثرية يعني المجمع قرروا أولا نظرا إلى أن القول الثاني يعني الذي ذكرته قد قال، أما القول الأول فهو يعني الغزاة في سبيل الله، والقول الثاني سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير، فاختار المجمع الفقهي القول الثاني بالأكثرية، قال أولا يعني للآتي، أولا نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله. ثانيا ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دينه لإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهاد. لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ثالثا ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه. رابعا ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. لذلك كله فإن المجلس قرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله في الآية الكريمة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال أما الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقال ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، هو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله على كل حال الآن يعني مسألة القتال لابد أن يكون تحت راية إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين. فالدول الأخرى كما ذكر هنا لها وزارات دفاع ولها ميزانيات، يعني لابد أن يكون برأي حكومات تلك الدول. فعلى هذا القتال الفوضوي الذي يجري في العراق أو في باكستان أو في أفغانستان أو في الجزائر، هذه التفجيرات التي تقضي على البريء والآثم، تقضي على من لا ذنب له وتخرب المنشآت وتحدث الفوضى والرعب وعدم الأمن، هذه ليست من سبيل الله في شيء، هذه ليست من سبيل الله في شيء، ولا يجوز صرف شيء يعني من الزكاة ومما هو في سبيل الله فيه، بل هو إعانة على الفتنة وإعانة على الحرب على القتال في الفتنة العمية، فينبغي التفطن لمثل هذا. ولا يقال إن هذا يعني دفع، لأنه لا يحصل به دفع، بل يحصل به مفسدة، ويحصل به تخريب، ويحصل به تعميم، ويحصل به هرج، الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة القتل، لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. نسأل الله العفو والعافية، وأن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.